أنا أقوى، سلطنتي على لساني. ما يقدر واحد يزاحمني يعني يجي ياخذ لساني ويتكلم به مثل ما أنا أتكلم، صح لو لا؟ كل إنسان إلى لغة. شوف حتى لو تشوف أخوين توأمين متشابهين في كل الأمور إلا اللسان، اللسان يختلف. ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. مستحيل كل إنسان إلى لغة، إلى أسلوب، إلى طريقة في النطق، إلى طريقة في الكلام، كل إنسان يختلف لسانه عن لسان الآخر. مستحيل يجي إنسان يستعير لساني ويتكلم به كما أتكلم به أنا. إذن سلطنتي على اللسان لا تقبل المزاحمة، لكنها تقبل الإكراه. كيف يعني تقبل الإكراه؟ يعني يقدر يجيني إنسان ظالم يكرهني، يقول لي امدح فلان وأنا ما أريد أمدحه، يكرهني على مدحه. أو يجي إنسان ظالم يكرهني على الذم، يقول لي ذم فلان وأنا أذم فلان ولكنني مكره على ذمه. أو يجي إنسان ظالم يقول لي أسكت عن الموضوع الفلاني وأنا ما أريد أسكت ولكنني أكره على أن أسكت عنه، صح لو لا؟ إذن اللسان يمكن، مع أن سلطنة عندي، سلطنة على اللسان، سلطنة تكوينية، لكن هذه السلطنة التكوينية تقبل الإكراه. يمكن أن أكره على لفظ لساني وعلى خطاب لساني. عندنا سلطنة أقوى من هاتين السلطنتين، كليهما سلطنة الإنسان على قلبه، لا تقبل المزاحمة ولا تقبل الإكراه. سلطنتي على قلبي سلطنة لا يمكن أن يزاحمني أحد فيها بأن يستعير قلبي، ولا يمكن أن يكرهني أحد عليها. ما يقدر إنسان يسيطر على قلبي أبدا. القلب منطقة حرة تعيش ديمقراطية، القلب منطقة حرة تحب من تشاء، تبغض من تشاء، تفرح متى تشاء، تحزن متى تشاء، تعتقد بما تشاء، تنكر ما تشاء. القلب منطقة حرة. لذلك القرآن الكريم يقول لا إكراه في الدين. الدين ما يمكن الإكراه فيه، لأن الدين موطنه القلب. الدين هو الاعتقاد، الدين هو العقيدة، والعقيدة موطنها القلب، والقلب منطقة حرة. إذن الدين دائما حر ولا يمكن الإكراه عليه. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. منطقة حرة. شوف شوقي، أحمد شوقي أمير، مو شوقي الحملدار اللي عندكم، وهون كان خوش إنسان حملدار من المؤمنين الصالحين، ولكن أقصد أحمد شوقي أمير الشعراء. أحمد شوقي عند منظومة قيس وليلى، منظومة جميلة جدا، يتعرض إلى هالمسألة، كيف سلطنة الإنسان على لسانه، سلطنة الإنسان على قلبه، شلون تختلف السلطنتان. يقول وذا ابن ذريح، يعرف قيس، قيس ابن من؟ يعرف قيس. وذا ابن ذريح رضيع الحسين، فديت الرضيعين والمرضعة، أحب الحسين. ينقل عن الشخص المعرف، أحب الحسين ولكنما لساني عليه وقلبي معه، حبست لساني عن مدحه أخاف أمية أن تقطعه. يعني يقول لك المسألة سلطنة الإنسان على لسانه تختلف عن سلطنة الإنسان على قلبه. زين، هذه المنظومة تتضمن معاني تاريخية جدا جميلة. إذا يمكنكم قراءة هذه المنظومة الشعرية الأدبية لأحمد شوقي، التي فيها أيضا قيس لما جاء إلى ليلى ورأته الفتيات وهن حول ليلى ضحكن من رؤيته، فقال قيس ما الذي أضحك مني ضبيات العامرية، ألأني أنا شيعي وليلى أموية، اختلاف الرأي لا يفسد في الود قضية. هذه موجودة في منظومته. المهم إذن هناك سلطنة على اللسان وهناك سلطنة على القلب، وبين السلطنتين اختلاف. هذا الاختلاف في درجات السلطنة، سلطنة الإنسان على قلبه أقوى من سلطنته على لسانه، سلطنته على لسانه أقوى من سلطنته على عمله. هذه مسألة تكوينية، الفقهاء والمقننون يريدوا شكل الاعتبار محاكيا لعالم التكوين. مثل ما الإنسان عند سلطنة تكوينية تتفاوت، أيضا إلى سلطنة اعتبارية تتفاوت. كيف؟ انتبه لي جيدا، هذه أمثلة فقهية تفيدك. يعني الآن مثلا أنا أجي لأرض خالية، أرض موات، أرض خارج حريم البلاد، أروح لأرض خارج حريم البنيان، يعني برا البنيان برا البلاد، أرض موات لا زرع فيها ولا نبت فيها. إذا أجي وأحجر الأرض، يعني أخلي عليها حاجز، أحجزها بحاجز معين، حاجز ألمنيوم أو حاجز خشبي، أحجز الأرض، هل ملكتها بهذا الحجز؟ لا، لكن صار إلك حق فيها، وهو حق التحجير. بمجرد أن تحجرها صار لك فيها حق التحجير. ولكن إذا زرعت الأرض وضعت فيها البذور، سقيتها بالماء فأنبتت، بمجرد أن تنبت تصبح الأرض شنو؟ ملكي. من أحيا أرضا مواتا فهي له، صارت الأرض ملكا لي. إذن عندنا نوعين من السلطنة، السلطنة الأولى نسميها حق اللي تتم بالتحجير، والسلطنة الثانية نسميها شنو؟ ملك اللي تتم بالإحياء. وبين السلطنتين تفاوت، مثل السلطنة التكوينية. شلون سلطنة الإنسان على لسانه أقوى من سلطنته على عمله؟ أيضا السلطنة الملكية أقوى من السلطنة الحقية. يعني الحق سلطنة والملك سلطنة، لكن الحق سلطنة أضعف من سلطنة الملك. شوف شلون المحاكاة بين عالم التكوين وعالم الاعتبار. حاكينا عالم الاعتبار بعالم التكوين، سلطنة الإنسان على الحق أضعف من سلطنته على الملك. ليش أضعف؟ خل أشرح لك بالآثار. فقهاؤنا يقولون الحق قابل للإسقاط، لكن الملك مو قابل للإسقاط. شلون؟ أنا الآن من أدخل هذا المسجد وأنا ما أملك أرض المسجد، لكن بمجرد أن أضع مثلا قبعتي في مكان أو أضع ساعتي في مكان أريد أن أصلي فيه، صار لي حق شنو؟ في المكان. التربة مو حق، التربة ما تخلي لك حق، كون شيء من مختصاتك. هذه التربة مو من مختصاتك، تو فرد إنسان يجي ياخذ تربة وخليها بالمكان وروح، ما يصير إلى حق بمجرد التربة. يكون يضع شيء من مختصاته أو يكون جالس في المكان حتى يصير له حقا في المكان. زين؟ فأنا عندما أتي لمكان وأجلس فيه صار لي حق السبق، سموه حق السبق، فلا يجوز لغيري مزاحمتي في هذا المكان. يجي إنسان يوخرني عن المكان وصلي، كن صلاته فيها إشكال. زين؟ لأنه صلى في موضع حق السبق. لاحظتم شلون؟ حق السبق حق قابل للإسقاط. والله أنا سمعت قال فلان يريد يصلي مكانك، يخالف، أسقطت حقي، يسقط الحق خلاص. الحق أمر يقبل الإسقاط، لأن الحق سلطنة ضعيفة، ولأنها سلطنة ضعيفة تقبل الإسقاط، لكن الملك لا يقبل الإسقاط. كيف الملك لا يقبل الإسقاط؟ ترض مثلا أنا هذا محبسي مثلا، هذا هو ملكي. زين، انا اعرض عنه، شلته ذبيته مكان، اعرض عنك خلاص ما اريده، مو غصب، ذبيته في مكان ثاني، خرج عن ملكي؟ لا ما خرج عن ملكي. لا يخرج عن ملكي بمجرد الإعراض. ولهذا ترب أنا ذبيت في مكان وبقى إلى أن جاءتني الوفاة أمت، صير هذا الخاتم شنو؟ ميراث لورثتي، تمام؟ ما خرج عن ملكي بمجرد إسقاطه في مكان معين. متى يخرج عن ملكي؟ إذا أخذه شخص وتصرف فيه تصرف الملاك. شخص جاء شافني أعرض عنه، أخذه ولبسه، تمام، خوش محبس وزين، وتصرف فيه. إذا أخذه وتصرف فيه تصرف الملاك خرج عن ملكي حينئذ ودخل في ملكه، لكنه لا يخرج عن ملكي بمجرد الإسقاط والإعراض. إذن الملك سلطنة قوية لا تقبل الإسقاط، والحق سلطنة ضعيفة تقبل الإسقاط. الملك يقبل النقل، الحق ما يقبل النقل. كيف؟ أنا إذا عندي سيارة ملكي أقدر أنقلها إليك لو لا بالبيع، أقدر أبيعها عليك وأنقلها. سيارة ملكي أبيعها عليك وأنقلها لك، فتنتقل السيارة من ملكي إلى ملكك، فالملك يقبل النقل. أما الحق ما يقبل النقل، يقبل رفع اليد ولا يقبل النقل. دققوا في هالمسائل الشرعية مفيدة جدا. يعني الآن مثلا أضرب لك مثال، أنت تصطاد سمكة من البحر ميتة، طلعتها من البحر وهي شنو؟ ميتة. إذا طلعتها من البحر وهي ميتة أنت ما تملكها، ولكن يكون لك حق فيها يسمى حق الاختصاص. لو أنت جيت عرضها في السوق وجا كوري، هو كوري ما يهمه بعد ميتة حية شكو فيها كل شي زين، تمام؟ جاء إنسان كوري قال يريد يشتري هذه السمكة، تقول هذه ميتة طلعتها من البحر ميتة، ما يخالف زين، يريد يأخذ هذه السمكة، هل يجوز أن تبيعها؟ لا، كون ترفع يدك عن الحق، ما صارت ما صار لك ملك فيها، ترفع يدك عن الحق فيها زين، تقول له أنا أرفع يدي، أنا لي حق، حق الاختصاص في هذه السمكة الميتة، أرفع يدي عن حقي مقابل مبلغ معين، أرفع يدي عن حقي مقابل مبلغ معين. هذا يسمى رفع اليد عن الحق وليس بيع، ليس من باب البيع والنقل، وإنما هو من باب رفع اليد عن الحق. إذن الملك يقبل النقل والحق ما يقبل النقل. وإن أطلت عليكم ما بروح للنقاط الثانية، لا تخافوا، خلاص بعد هذا كافي زين. الآن أضرب لك مثال فقهي أوضح، مسألة الأسهم. أنت مثلا عندك أسهم في البنك، هذه أسهم البنك أسهم اعتبارية مو أسهم حقيقية، يعني ما في شيء. هذا مو أنت مثلا عندك سهم في شركة افترض ناشونال، أو عندك سهم في شركة مثلا لها أعيان عندها أجهزة، لا، البنك ما فيش، ما عنده أعيان، صح لو لا؟ ما عنده عقار حتى أنت تصير إليك سهم فيه. عندك سهم في البنك يعني شنو؟ يعني أنك البنك إذا عنده 100 مليون وأنت عندك 1,000,000، يعني عندك 1% من شنو؟ من أموال البنك، لا أكثر ولا أقل. ما في شيء حقيقي، مسألة اعتبارية. بعض الفقهاء، وكان منهم سيدنا الخوئي قدس سره وسيد القلبيقاني قدس سره، يقولون لا يجوز، لا يجوز شراء الأسهم من البنوك، البنوك الربوية طبعا، لا يجوز شراء الأسهم من البنوك الربوية. طيب إذا إنسان اشترى والآن ايش يسوي؟ الآن إنسان ما عرف عن هذا الحكم، اشترى أسهما من البنوك الربوية، عند مجموعة من الأسهم في البنوك الربوية، خب كيف يتخلص منها؟ شلون يسوي يعني؟ الآن عنده أسهم تقدر مثلا 100,000، شلون يتخلص من هذه الأسهم وقد اشتراها؟ يقول لك ما إلى حق البيع، لأن ما في شيء حتى يبيعه هو، وإنما يرفع يده عن حقه. له حق عقلائي في هذا البنك ويرفع يده عن حقه، يقول أنا أرفع يدي عن حقي في البنك، يعني في الأموال الموجودة والمنسوبة لي في البنك، أرفع يدي عن حقي فيها مقابل مبلغ معين، يسلم له المبلغ وتنتهي المشكلة. هذا يسمى من باب رفع اليد عن الحق وليس من باب البيع والشراء. صلوا على محمد وآل محمد. إذن عندما نرجع للآية المباركة التي افتتحنا بها، والذين في أموالهم حق، حق معلوم. الحق شنو معنى؟ شوف شرحت لك أمور كثيرة حتى أوصلك إلى هذه النقطة، شرحت لك أمورا كثيرة لكي نصل إلى هذه النقطة. الحق هو عبارة عن سلطنة اعتبارية أضعف من سلطنة الملك، لأن هناك فرقا بين الحق وبين الملك، وهذه السلطنة الاعتبارية لها آثار تسقط بالإسقاط ولا تقبل النقل والبيع، وإنما تقبل رفع اليد مقابل مبلغ معين، دفع مبلغ معين. شرحت لك حقيقة الحق. نجي إلى النقطة الثانية وأختم بها، بقية النقاط أؤجلها إلى ليالي أخرى إن اتسع الوقت. من الحقوق حق الصدقة الذي تعرضت له الآية المباركة، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق الصدقة. حق الصدقة يتناوله الإمام زين العابدين سلام الله عليه في رسالته، رسالة الحقوق، رسالة معروفة ومشهورة تظهر مدى العقلية القانونية للإمام زين العابدين، تظهر مدى الحجم، حجم المعلومات القانونية التي أفرغها الإمام زين العابدين عليه السلام من خلال رسالته العظيمة العملاقة رسالة الحقوق. الإمام زين العابدين سلام الله عليه عندما يتعرض لحق الصدقة يقول: وأما حق صدقتك عليك فأن تعلم أنها ذخرك، ذخيرة، ذخرك عند ربك، وأنها وديعتك التي لا تحتاج إلى الإشهاد عليها، لأنك أودعتها عند أمين لا يخون الوديعة، فإذا علمت بذلك فكن بما استودعته سرا أوثق منك بما استودعته علانية. شنو معنى هالكلمات عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه؟ الإمام زين العابدين يتعرض إلى خصال ثلاث للصدقة. الخصلة الأولى أنها وديعة، وأنها وديعتك عند ربك، وأنت ما تحتاج تشهد عليها. لماذا؟ لأنك أودعتها أمين لا يخون الوديعة. الصدقة وديعة. كيف يعني الصدقة وديعة؟ شوف القرآن الكريم يعبر عن الصدقة تعبير دقيق جدا: هو يقبل التوبة من عباده ويأخذ الصدقات. شلون يأخذ الصدقات؟ مو أنت إذا تعطي الصدقة تعطيها الفقير، اللي أخذ الصدقة الفقير، مو الله اللي أخذ الصدقة. شلون الآية تقول الله اللي أخذ الصدقة مو الفقير؟ ها؟ هو يقبل التوبة من عباده ويأخذ الصدقات. الله هو الذي يأخذ الصدقة أو الفقير الذي يأخذ الصدقة؟ الآية القرآنية تقول الله يأخذ الصدقة. شنو معنى هالكلام؟ معنى هالكلام أن أقرب عمل إلى الله تبارك وتعالى هذه الصدقة. أقرب عمل يدنيك من الله عز وجل هو هذه الصدقة التي تدفعها قربة إلى الله تبارك وتعالى. القرآن يريد يصور لك شلون الله يصير قريب منك عندما تدفع الصدقة، كأنه يأخذ
الصدقة من يديك تماما. انت تناولها الفقير لكن اليد الإلهية تتناولها قبل ان تتناولها يد الفقير. اقرب عمل يدنيك من ربك ويجعلك قريبا جدا من ربك تبارك وتعالى هو الصدقة. الله يأخذ الصدقة من يدك، هذا كناية عن شدة القرب وشدة الرحمة التي يسبغها الله تبارك وتعالى على المتصدقين. الخصلة الثانية التي يركز عليها الإمام زين العابدين عليه السلام، وأنها ذخرك، ذخر عند الله تبارك وتعالى. كيف تكون الصدقة ذخرا عند الله تبارك وتعالى؟ هذا الذخر يبقى حتى بعد موت الإنسان، ولذلك ورد عن الرسول محمد إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. الصدقة الجارية تبقى حتى بعد الموت، أكو أعظم من هذا الذخر؟ ذخر يبقى حتى بعد موت الإنسان يدر عليه الثواب ويدر عليه الرحمة. شوف هذا الإنسان في قبره كل يوم وهو في قبره تحصل عليه رحمة من الله عز وجل، فإذا سأل عن منشئها قيل هذه صدقتك، صدقتك الجارية ما زالت تدر عليك، ما زالت تدر عليك الرحمة، وما زالت تدر عليك الأجر والمثوبة. صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له، ذخرك عند ربك. والخصلة الثالثة من خصال الصدقة صدقة السر، فإذا علمت بذلك فكن بما استودعته سرا أوثق منك بما استودعته علانية. صدقة السر، صدقة السر تربي الإنسان على الإخلاص لله، تربي الإنسان على الارتباط بالله، تربي الإنسان على أن يعيش علاقة روحية حميمة مع ربه عز وجل، كما ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام: صدقة السر تطفي غضب الرب. ولذلك كان الأئمة سلام الله عليهم دائما منوالهم صدقة السر. الإمام علي سن السنة ومشى على هذه السنة ذريته وأبناؤه. الإمام علي عليه السلام يحمل جراب الطعام وهو خليفة المسلمين وقائد الأمة في زمانه، لكن يحمل جراب الطعام على ظهره يملأه خبزا ولحما، وهو يأكل الخبز اليابس ويرش عليه الملح والخل، ولكن يحمل الخبز واللحم على ظهره يدور به على فقراء الكوفة ويدور به على فقراء المدينة، وكذلك أبناؤه من بعده مشوا على نفس السيرة، نشوا على نفس الخط. الإمام الحسين عليه السلام سنين طويلة يحمل جراب الطعام على ظهره يدور به على فقراء المدينة، يتفقد أوباعهم، يكسوهم، يشبعهم، يغذيهم، يسقيهم، إلى أن قتل عليه السلام وجاء السلاب وسلبوا الثوب الذي على صدره وظهره، فانكشف ظهره. لما انكشف ظهره رأوا أثرا على ظهره واضحا، معالم على أثره على ظهره واضحة. ابن سعد قريب من الإمام الحسين، ابن سعد مو شخص بعيد عن البيت العلوي، يعرف أنفاس هذا البيت العظيم. لما نظر إلى الأثر البادي على ظهر الحسين قال: ويحكم، يفخر علينا ابن فاطمة بأثر الجراب على ظهره. هذا الأثر باقي معلم، معلم على صدقة الحسين، ومعلم على الضمير الاجتماعي الذي كان يعيشه قلب الحسين عليه السلام، وأثر على ظهره وبعد أثر في صدره. مثل ما أكو أثر على ظهره أثر الجراب، قلبوا بدنه من على ظهره إلى صدره، وإذا أثر في صدره أثر السهم المثلث الذي وزع قلبه ووزع أحشائه. بعد شنه آثار أخرى على جسدها؟ شنه هو بقي في جسد شيء ما في أثر وما في علامة، بقي شيء من جسده لا أثر عليه ولا علامة فيه؟ ها، الشمر قطع رأسه، والجمال قطع كفيه، وبجدل قطع خنصره، وخيل الأعوجية داست على صدره وما أبقت منه عظما سالما، فرقت عظامه، مزقت أعضائه، كسرت جناجن صدره، والقوم سلبوا ثيابه. تصور جسد مسلوب الثياب، موزع الأعضاء، مفرق العظام، إربا إربا. إحنا إذا نسمع هالكلمات لا نتحمل، فكيف ببناته وأطفاله؟ عندما جئنا حول الجسد ورأينا الجسد مقطعا إربا إربا، حمنا حوله كالحمائم ينادين أحمى الضائعات. يقول الحاج هاشم الكعبي يصف لنا المظهر المأساوي: فواحدتان تحنو عليه تضمه، وأخرى تفاديه، وأخرى تقبله، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى لما قد نالها ليس تعقله، وأخرى بفاي بالنحر تأصبغ شعرها، وأخرى عليه بالرداء تظلل. بعد زينب: وأما زينب فهي جالسة عند جسده تنادي: أخي حسين كلمني، ابن أمي أجبني، أبا عبد الله جاوبني، فلا تسمع له حسا ولا كلاما. تنادي: أويلي أويلي، شفنا ليموت جيه دفان دفايا، يعني يحفر قبر ويفصل اكفان، ما شفنا اليموت ظل عريان، اي والله ما شفنا اليموت ظل عريان. وتلعب وتلعب عليه الخيل ميدان، ما غسلوه ولا لفوه. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده.
كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد منير الخباز.
بروح متراكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إلهي ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك. دقيت بيبانك أنا يلكل لك إحساس. روحي متراكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إله ذنوبي هذا أنا غلطان. تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك، دقيت بيبانك أنا الكل لك إحسان. إلى ذنوب نار وتاكل سنيني، إلى ذنوب إلى ذنوب بشر ضايع تخليني، لذنوب لذنوب حزن تالي يبتيني، لذنوب ذنب وحشة مقابر بالمسيح بعد هيها ترد لذنوبي واثامي. يا رب تايب أنا ولرحمتك ضامي، يا رب تايب أنا ولرحمتك ضامي. سامحني ما انسى بعد ربي انا بيوم، تاكني من راسي احس حجد من الهموم. دنيا ما تغرني بعد لا لا بعد لا، غدار هاي الدنيا وعرف بيها ما تدوم. الك جيت نادم دمعتي بخدي، الك جيت الك جيت غيرك سند ما عندي، إلك جيت إلك جيت ما خونا بعد وعدي، إلك جيت غريب وما أدلك يا رب دي. ترى بلياك تايه والدرب عثرة، بشر ندمان جيتك رايد تعذرة، بشر ندمان جيتك رايد تعذر. سامحني يلكلك عطف ما انسى هيهات، ندمان يلبيك ارتجي علي مضوفات. محروم من كل شي احس غرتني الذنوب، والقلب من كثر الخجل بيقمت احس مات. دمع طاح حضرتك وارتجي بعفوك، دمع طاح دمع طاح غرك شيب بنهراني، دمع طاح دمع طاح وصل للقهر ما هو الدمع طاح. من الغيرك إلهي حن علي، غرور بعيد أخذني وتايه بأمري. شي أسوي وقمت أحس يا رب خلص عمري، شي أسوي وقمت أحس يا رب خلص عمري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صباح صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم مستمعينا في هذا البرنامج صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، خطط الغرب بشأن ليبيا. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند عنواننا: هل يمكن تنفيذ ما جاءت بها مسودة مؤتمر باريس بشأن ليبيا؟ وندعوكم للتواصل معنا. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. لوحت مسودة لنتائج مؤتمر باريس للبحث عن مخرج للأزمة المستمرة في ليبيا منذ 10 سنوات، الاحتمال أن تضغط القوى العالمية في اتجاه فرض عقوبات على من يحاول عرقلة مساعي فرض الاستقرار في البلاد وتعطيل العملية الانتخابية والانتقال السياسي في ليبيا، مهددة بأنها ستحاسب ذلك الجانب وقد يواجه عقوبات من قبل الأمم المتحدة. المسودة دعت إلى تنفيذ خطة قائمة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية دون تأخير، وكذلك مناقشة مساعي إنجاح مشروع المصالحة الوطنية والمساعدة في استقرار البلاد. وهذا ما أشارت إليه أيضا الرئاسة الفرنسية من خلال تأكيدها على أن بعض الجهات الفاعلة على استعداد لاستغلال أي من المواطن الغموض لتعزيز مصالحها الخاصة لإفشال العملية الانتخابية. وفي الوقت الذي تتوالى الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات، كما أعلن ذلك خالد المشري رئيس ما يسمى بمجلس الدولة الاستشاري والتي تشكل خطورة للوضع الأمني في ليبيا وتزيد من حالة الغليان في البلاد، بحيث يمكن أن تعيد الأوضاع إلى ما قبل الاتفاق السياسي الموقع العام الماضي وربما إلى سيناريو ما بعد الانتخابات لعام 2014 التي انتهت بالانقسام. يتبين بأن المأزق الذي بدأ يتسع لن تستطيع الأطراف المحلية تجاوزه، الأمر الذي يعني أن أي أزمة سياسية أو خلاف يمكن أن ينقلب بسرعة إلى معركة وحرب، على اعتبار أن بعض الميليشيات والكيانات المسلحة ما تزال تنشط كالألغام تحت سطح المشهد السياسي، وهذا ما يريده الغرب بالضبط. المراقبون يرون أن النوايا الغربية ليست حسنة تجاه ليبيا، ففي ظل حاجة الشعب الليبي الماسة إلى المساعدة لتجاوز هذا المنعرج، يحاول الغرب الذي يدعي دعمه للعملية السياسية في ليبيا أن يستغل الموقف لإقحام ليبيا في أزمات تمكن الدول الغربية من تنفيذ أجنداتها في هذه المرحلة. ومن بوادرها أنها أعلنت بأن الانتخابات يجب أن لا تقصي أحدا، أي أن دعوة الغرب للانتخابات في ليبيا هي من أجل تنفيذ أجندة خاصة، وأن للغرب موقف متأرجح ومنافق يضمر الشر لهذا البلد، وذلك عبر السعي لفتح الباب على الأرجح لجميع المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات بما يشمل شخصيات محل خلاف ينظر إليها على أنها لا تحظى بالقبول في مناطق واسعة من البلاد كجماعة حفتر أو حتى سيف الإسلام القذافي، إضافة إلى بعض المسؤولين الحاليين، وأن الدول الغربية تحاول أن تعزز هذه الأجندة وكذلك لإشعال فتيل أزمة سياسية في ليبيا من خلال تأكيدها على فرض عقوبات على الأفراد الذين سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض الانتخابات المقررة في ليبيا. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن إجراء الانتخابات التي تعتبر الآلية الوحيدة الممكنة للتعافي واستعادة الدولة وتحقيق السلام المنشود سيبقى أمرا في دائرة الغموض وغير مؤكد في ظل التوتر السياسي، إذ يشكك كل طرف بالطرف المقابل بالسعي إلى تغليب مصالحه، فضلا عن وضع أمني ما زال هشا. نعم أيها الأحبة، صدى المغرب العربي وتحت عنوان خطة الغرب بشأن ليبيا محورنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام. وتنضم إلينا في هذه اللحظات من لبنان الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا دكتورة سهام عزوز. دكتورة سهام، أرحب بك في هذا البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الأسرة العاملين بإذاعة طهران والأسرة المشاركين.
أهلا أهلا بكم ولإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج دكتورة. نبدأ دكتورة فيما يخص بمسودة مؤتمر باريس بشأن ليبيا، هل يمكن تنفيذ ما جاءت بها هذه المسودة دكتورة؟
أعتقد أن ما حصل في باريس كان محاولة في الحقيقة للقوى الدولية بعد حصول مصادمات كثيرة بين هذه الأطراف وتضارب مصالح فيما يخص الملف الليبي، يعني الفرنسي، الإيطالي، الألماني وكذلك الأمريكي، كل له مصالحه في ليبيا امتدادا إلى شرق المتوسط وإلى طبعا إلى كل ما تمتلكه ليبيا من ثروات ومن موقع استراتيجي منفتح على البحر المتوسط وعلى أوروبا وقربها من أوروبا، إضافة إلى الملفات الشائكة الأخرى التي لها علاقة بالإرهاب والتي لها علاقة بالهجرة السرية عبر الحدود الليبية عبر البحر وصولا إلى أوروبا، حتى بين الدول الأوروبية بينها وبين بعض هناك خلافات كبيرة حول الكثير من الملفات بين فرنسا وإيطاليا تحديدا، أيضا ألمانيا بريطانيا، فهناك تشعبات كثيرة على مستوى الملف الليبي، ولكن كان واضح أن هناك قرار أمريكي وهذا مرتبط طبعا باستراتيجية إدارة بايدن منذ وصوله إلى السلطة في الولايات المتحدة أنه لا بد من إنهاء كل هذه الأزمات المتعلقة والخلافات المتعلقة بالملف الليبي، ولملمت بشكل أو بآخر الخلافات التي لها علاقة بمستقبل ليبيا بالنظام السياسي بالمصالح الاستراتيجية إلى آخره. وأعتقد أن دعوة طبعا الممثلين عن ليبيا المعترف بهم دوليا جديدة والعسلي واضح أن هناك محاولة لململمة الأمور السياسية وحل الخلافات حتى بين هذه الأطراف الليبية التي طبعا دخلت في صراعات أيضا سياسية وصراعات مصالح ومصالح طبعا متشعبة بين قوى أخرى إقليمية أيضا لها دور على الساحة الليبية. الولايات المتحدة الأمريكية تسعى جاهدة لكي تخرج روسيا من الملف الليبي بأي شكل من الأشكال، وهذا كان واضحا حتى على مستوى العناوين الحوارية التي وقع مناقشتها أثناء المؤتمر. روسيا الآن لديها علاقات كبيرة مع حفتر، لديها قوات موجودة على الأرض في ليبيا خاصة في المنطقة الشرقية، روسيا تبحث أيضا عن وجود استراتيجي في شمال إفريقيا وهذا بات واضحا منذ فترة، وبالتالي كل ما صدر عن مسودة المؤتمر محاولة للوصول طبعا إلى بعض التفاصيل التي لها علاقة بالتطورات داخل المشهد الليبي السياسي من انتخابات في موعدها من إعطاء الفرصة لأطراف جديدة لكي تخرج على الساحة الليبية، وكان طبعا لم يكن مفاجأة بالنسبة للليبيين ولكن كان مفاجأة بالنسبة للعالم إعادة ظهور سيف الإسلام القذافي على المشهد السياسي كمنافس قوي ومنافس جدي في الانتخابات المقبلة. بعض الملفات التي لها علاقة بانسحاب المسلحين من كل الأطراف، وهنا أرجع وأقول أن المقصود بالأولوية هنا روسيا وتركيا نظرا لأن كلا الطرفين لهما مرتزقة ولهما قوات على الأرض، هذا كله أعتقد أن ما يسعى إليه الأوروبي الآن أن يضمن حماية مصالحه المستمرة في ليبيا، وأي وجه سياسي جديد سيحكم ليبيا لابد أن يعكس في أولوياته حماية المصالح الغربية وحماية هذه العلاقات مع دول الجوار خاصة في
دكتورة. الرئاسة الليبية دعت موسكو وأنقرة إلى اجتماع باريس، لكنهما امتنعا حقيقة واكتفوا بإرسال مبعوثين يعني عنهما. لماذا هذا الامتناع من موسكو وكذلك من أنقرة؟
طبعا هذا أنا ربما أشرت قليلا في السؤال الأول عن أن هناك الآن صراع بات واضحا على الساحة الليبية بين الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها في شمال إفريقيا، وبين روسيا من جهة وتركيا من جهة أخرى. طبعا لا. تركيا أقل، لأن تركيا بالحقيقة لديها ارتباط وثيق بالسياسة الأمريكية بحكم أنها عضو في الناتو، وأنها كانت تتحرك على مستوى شمال إفريقيا خاصة في ليبيا، كانت تتحرك ب دعم أمريكي واضح، وأمريكا كانت تحرك كل السياسة التركية في ليبيا من وراء السفارة، ولكن وجود الروسي هو الذي يشكل تهديدا للمصالح الأمريكية، وبالتالي تكاتف الأوروبيين على إخراج روسيا من ليبيا وإخراجها من كل المخططات ومن كل مشروع الصالح الذي يبحث الأوروبيون الآن على إعادة ترتيب أولوياته في ليبيا. هذا كان سببا كافيا لكي تمتنع روسيا عن الحضور. بالنسبة لتركيا، تركيا الآن هي نحن نعرف أن أردوغان منذ فترة يعني هو في حالة صدام مباشر مع الأوروبيين بسبب عدة ملفات، وأعتقد أن الملف الليبي أيضا هو ملف من الملفات الأساسية التي
يوجد هذا الصدام،
فيها خلاف كبير بينه وبين الأوروبيين، وبالتالي عدم حضوره ربما هو أيضا في سياق هذا الرفض بكل ما يترتب عن هذا اللقاء من القرارات. يعرف جيدا أردوغان أنها لم تكن في مصلحة قواته التي هي موجودة على الأرض، أن هناك شرط أساسي وضعه الأوروبيون لضرورة انسحاب القوات التركية الموجودة في غرب ليبيا وخاصة إيطاليا. يعني إيطاليا هي أكثر المتضررين بحكم أن لديها مصالح هناك، لديها شركات ومؤسسات، ولديها أيضا حتى وجود أمني وعسكري قديم ربما في تلك المنطقة، وبالتالي التناحم والتنافس على أن يكون لكل طرف موطئ قدم في ليبيا، هذا ما أوصل الأمور إلى ما أوصل إليه الآن في هذا المجتمع.
النزاع الغربي على ليبيا وتكاتف الأوروبيين دكتورة كما أشرت أنت لإخراج روسيا يعني من ليبيا وسائر الملفات، هذه دعوة الغرب أيضا جاءت لعدم إقصاء أحد في الانتخابات، يعني تعني بلا شك السماح لبعض الشخصيات التي كان لها دورا سلبيا في تاريخ ليبيا. هل إن هذه الدعوة ستسبب بإشعال فتيل أزمة في ليبيا لو تم تنفيذها؟
أعتقد أن هناك في الحقيقة مسألة الآن ربما هي باتت يعني تظهر يوما بعد يوم وتتكشف ملابساتها فيما يخص إعادة ظهور سيف الإسلام القذافي والمشهد السياسي في ليبيا. يعني سيف القذافي طيلة فترة الصراع في ليبيا كان في الحقيقة مبعد على بقرار أمريكي، وأقول بقرار أمريكي، كان مبعد عن ساحة النزاع، لأن كان واضح أن هناك ربما تحتفظ به الإدارة الأمريكية فورقة قد تستخدم في المشهد السياسي الليبي في المستقبل. أعتقد أنه الآن حان
وقت استخدامها.
لا ننسى أن فترة الحرب الليبية كانت وقت إدارة أوباما أفضل، يعني الإدارة الديمقراطية، والآن نحن مع بايدن الذي كان نائب الرئيس
أوباما
حينها، وبالتالي استمرار التعامل مع سيف الإسلام كورقة إضافية، ورقة احتياطية قد تستخدم في الوقت المناسب، هذا بات اليوم أمر واقع. سيف الإسلام الآن في أمر أمريكي وبفيتو أمريكي خرج ملف ترشحي. ومن المؤسف حقيقة أن يكون أيضا لقوى أخرى دور كبير جدا في هذا الظهور، وهناك دعم كبير جدا لهذا الظهور. طبعا على المستوى الليبي أكيد أن هناك الكثير من المعارضين لهذه هذا الخيار، ربما الأمريكي لا يراهن كثيرا على حفتر بحكم أن حفتر الفترة التي دخل فيها في الصراع في الفترة الماضية تلوثت يديه بالدماء وارتكب مجازر كثيرة، وهو كان شخصية مكروهة من قبل خاصة بعض الجهات وبعض المناطق، بعض العشائر تحديدا وبعض القبائل في ليبيا قد لا يقبلون به كمرشح للرئاسة في المستقبل. يظهر سيف الإسلام الآن بحيثية جديدة، برؤية جديدة لكي يكون البديل. الأوروبيون طبعا واضح أن هناك إرباك سياسي، يعني ليس هناك تأييد واضح بحكم أن هناك إحراز، لأن شخصية سيد الإسلام مطلوبة أمام محكمة الجنايات الدولية بقضايا جرائم ضد الإنسانية في فترة الحرب في ليبيا، وبالتالي هم لا يستطيعون أن يقرروا لشخصيته كبديل سياسي في المستقبل. ولكن أعتقد أن هناك اتفاق مع الإدارة الأمريكية بأنه سيكون مرشح قوي ومعروف عنه ويقال عنه منذ فترة طويلة، حتى منذ قبل سقوط نظام والده، أنه رجل الصفقات، بمعنى أنه قد يكون الرجل الجدير بخدمة السياسة الأمريكية والسياسة الغربية في ليبيا مستقبلا أكثر من غيره.
نعم. دكتورة سيام، اسمح لي أتوقف عند هذا الفاصل، نعود إن شاء الله بعده وأكمل ما تبقى من حديث معك في هذا اللقاء.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
أعود إلى الدكتورة سهام عزوز من جديد، ضيفة لقائنا، الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. دكتورة سهام، أعلنت الأمم المتحدة أنها بتضع عقوبات أو ستفرض عقوبات على من يسعى لضرب استقرار ليبيا. حول ماذا تتمحور عقوبات الأمم المتحدة؟
طبعا أكيد أن في هذه المرحلة أعتقد أنها ستكون بالأساس عقوبات اقتصادية بمرحلة أولى، يعني ربما هناك بعض الإشارات فيما يخص مسألة التسلح ومسألة السلاح المتسلح في ليبيا والمجموعات المسلحة التي لا تزال ترفض تسليم سلاحها لمؤسسات الدولة أو لمؤسسة الجيش الليبي تحديدا. الأساس العقوبات الاقتصادية هي دائما تستخدم بالأساس كأداة ضغط وكأداة تهديد لأي سلطة ربما ستتولى المسار السياسي في المرحلة المقبلة. يعني لا يكفي أن يعطى مثلا لحفتر أو لسيف القذافي الضوء الأفضل بأن يكونوا مرشحين لمنافسة انتخابية، ولكن لابد من وضع عقبات لأي منهما قد يفتح له المجال ليصل إلى شركة السلطة. لا تسمح له الظروف بأن يكون مستقلا ولو بالحد الأدنى أن يمارس سياسته بشكل مباشر وبشكل حر. هذا معروف، نحن نعرف أن استخدام التلويح بالعقوبات هذه أداة أمريكية بالأساس صنعتها وزارة الخزانة الأمريكية منذ تسعينات القرن الماضي. وأصبحت أداة مستخدمة بشكل مباشر، يعني حتى لو لم يلوث بها تلوث بها الأمم المتحدة. الولايات المتحدة الأمريكية باستطاعتها استخدام هذه الأداة بشكل مباشر وبدون حتى الرجوع إلى المؤسسات الدولية أو إلى قرارات مجلس الأمن. وبالتالي أعتقد أنها محاولة للتضييق على كل من تسوي له نفسه بحث جديد لكي يعارض السياسة الغربية التي تعمل اليوم على تقسيم ميديا سلب كل الثروات. نحن نعرف أن الشركات الآن الموجودة على الأرض الليبية التي في الحقيقة هي تسيطر بشكل كامل على الثروات الليبية على النفط وعلى الغاز هي شركات أوروبية بالأساس وشركات أمريكية. والليبيون للأسف اليوم يعني سيدخلون في مشاكل، ربما سنسمع أن الليبيون بالمرحلة المقبلة سيضطرون لكي يقترضوا من صندوق النقد الدولي ومن البنك الدولي، وهم المفترض أنهم دولة بترولية لديها
غنية تماما،
ودولة غنية وكانت من أغنى الدول العربية في المنطقة وفي شمال إفريقيا، كانت حتى توزع من ثرواتها ومن خيراتها على دول الجوار. سنراها في المستقبل القريب دولة مدعومة للمؤسسات المالية الدولية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية والكارتلات الاقتصادية العالمية.
طيب، في سؤالي الأخير لك دكتورة، وأتمنى في دقيقة ونصف إن شاء الله الإجابة، كما يسأل الأخ أبو محمد مهدي أيضا، بالطبع هي كل الأمور التي نراها في ليبيا غالبية مشاكلها من التدخلات الغربية، لا دور للمكونات الليبية أو الشعبية تحديدا في هذا البلد.
في الحقيقة المكونات الشعبية في ليبيا اليوم هناك تعقيدات كثيرة، الحرب يعني كانت حرب صعبة جدا، أفقدت الكثير والكثير من الليبيين الثقة بأنفسهم والثقة حتى بسياسيينهم. كل السياسيين الذين حلوا على ليبيا حتى وإن كانوا ليبيين هم
ضمن أجندات غربية
من الخارج، يعني بأجندات غربية وبدعم غربي وبتأثير غربي وحتى بالجنسيات لجوزات سفر غربية. وبالتالي هذا ما أوصل الأمور إلى ما أوصل إليه في ليبيا. أعتقد أن على الليبيين اليوم وهذه المرحلة حساسة جدا، في هذه المرحلة الانتقالية التي يبدو أنها ستكون سلسة بعض الشيء بحكم أن الكل يريد اليوم أن يرمي السلاح جانبا وأن يعمل في السياسة، أعتقد أن على الليبيين أنفسهم أن يختاروا الطريق الأصلح لمستقبل بلدهم ولحماية ثرواتهم، لأنه للأسف الاستعمار الحقيقي اليوم ليس استعمارا مباشرا. اليوم هناك تمييز بالارتباط، هناك حصار اقتصادي، وهناك شركات وكارتلات اقتصادية عالمية هي التي تضع يدها على كل الثروات في ليبيا. إن لم يعمل الليبيون على حماية ثرواتهم وحماية بلدهم وأراضيهم، لا أعتقد أن سيكون مستقبل ليبيا مستقبلا جيدا أبدا.
شكرا جزيلا للدكتورة سهام معزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كنت معنا دكتورة في هذا اللقاء، حياكم الله وشكرا جزيلا لكم. انتقل إلى أبو محمد مهدي وقد بعث إلينا برسالة صوتية استمع إليه عبر تطبيق الواتساب.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما يزال الغرب الاستعماري يمارس ألاعيبه وخططه القذرة في ليبيا من أجل السيطرة والاستحواذ على مقدرات الشعب الليبي وأهمها النفط. لذلك فإن الغرب سوف يسعى جاهدا لعدم وصول ليبيا الجريحة إلى حالة من الاستقلال والحرية، والطريقة الوحيدة لإفشال خطط الغرب في ليبيا هو أن يتوحد الشعب الليبي ويعلن عدم قبوله بالتدخلات والإملاءات الغربية في شؤون ليبيا. لبرنامج صدى المغرب العربي أبو محمد مهدي اليمن.
نشكر جزيل الشكر أبو محمد مهدي هذا التواصل الطيب مع إذاعة طهران وفي لقائنا هذا. وإلى رسالة أخرى من المستمع الكريم عبد الله من السنغال الذي يكتب لنا